الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ علي بن عبد الله باراس الدواني رضي الله عنه، ونفع نبيكم في الطائر وسهر الصاحين رضي الله عنكم. قال المؤلف رضي الله عنه: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب، لأن تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب حق الحق منك، لأن الله مدح أهل تزكية النفوس عن الأخلاق اللئيمة بقوله: قد أفلح من زكاها، وذم من تركها متدنسة بقبيح أوصافها وسفساف مركزها، فقال: وقد خاب من دساها، أي دنسها. ولأن تخرج عن ذم الله وتدخل في مدحه خير وأحب من أن تتطلع إلى فضول النقول ولمحات الوصول، فمن لم يحقق الأصول لم ينل الوصول. فالأصل التزكية عن الرذائل، ثم التحلية بأوثق الوسائل، وهو التمسك باتباع ذوي الفضائل، وهم الأنبياء وسادات الأولياء وفحول العلماء، سيما أفضلهم وأجلهم وأكملهم وأتمهم خلقا وخلقا وأعلاهم مقاما، محمد صلى الله عليه وسلم. فتحلية الأوصاف بحلية الاتباع هو قرع باب المحبة التي يكون بها التحلية. قال الله منبها على ذلك: قل إن كنتم تحبون الله ووجدتم ذلك في مرايا إيمانكم وظننتم أن ذلك صادر عنكم فاتبعوني بمحو أفعالكم وفناء أوصافكم، يظهر لكم أصل محبتكم ويبين لكم من أين وجدتم ذلك، فعند فنائكم عن أفعالكم وأوصافكم يتحقق لكم أنه الذي أحببكم، وتبدو لكم ثمرة الاتباع ما أودع فيها من سر المحبة السابقة، فيعود الأمر عودا على بدوه. فهذا مقام التحلية. وشاهد ذلك الحديث القدسي حديث النوافل، حيث قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا نافلة إلا ما صدرت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وأمرا صريحا أو ضمنا وتلويحا، ولكن لم تصل إلى صفاء النوافل عن الشوائب إلا بطهارة النفس عن رذائلها، ولم تعثر على ذلك إلا إن عرضتها على بصير بعيوبها، فتجري أمورها على يد عالم بتهذيبها، فارغ عن تهذيب نفسه، متفرغ لإصلاح غيره، فحينئذ يعرفك بدسائس النفوس ومخادع الشيطان ومعاطب الهوى وكوامن الشهوات وقبح الدنيا وبهجة الآخرة وحسن الأخلاق وسيئها، وتكون حالتك بين يديه كحالة الميت بين يدي الغاسل، مسلوب الاختيار مطموس الأعلام والآثار، لا خبر لك عنك. وما أعز في هذا الزمان شيخ يوجد كذلك، وما أعز من المريدين من يطلب ذلك، فالله المستعان وعليه التكلان. وإذا صدق الله المريد في إرادته كان الوجود كله له أستاذا، إن كان عدوا ساقه إلى الله باللجأ إليه من شره ونبهه على دسائس خفايا عيوب لم يطلع هو عليها يرى قبح الجهل فيجتنبه، أو صديقا محبا يثني فيشهد ثناء الله فيزداد لذلك شكره لله، حيث أظهر جميله لذلك المثني وستر عنه قبيحه. وما أحسن من كانت نفسه أرضا وقلبه سماء وأحواله نجوما وروحه شمسا وعقله قلما ونفسه لوحا. وفي معناه: تشوف المرء عيب فيه مستتر أتم له من ترقب غائب القدر، فرؤية النقص توقفه على الحذر، وفي ظهور غيوب الحق يعتبر. فلما كان الحق ظاهرا وإنما حجبت عنه بما قام بك من الأوصاف الظلمانية والكثائف الأرضية، لذلك قال المؤلف رضي الله عنه:
الحمد لله مطهر من شاء بخير طهارة، ومنجيهم في ظواهرهم وبواطنهم عن الالتفات إلى ما سواه سبحانه وتعالى حتى يكشف لهم الستارة. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ما فاز أحد من عباده من أهل أرضه وسمائه إلا بتذلله لعظمته وخضوعه لجلاله وانقياده لأمره وتسبيحه وتقديسه وحمده وشكره، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفوته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجل الظلمة ودفع النجمة، وهدى الله به من الأمة بشرًا كثيرًا، وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجًا وقمرًا منيرًا. فأدم اللهم صلواتك في كل لمحة ونفس على الذات الأقدس صاحب المقام الأعلى والعطاء الأنفس عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار الذين طهره بسر عنايتك الخاصة به تأسس، وعلى أصحابه الذين تنجوا عن شوائب النفوس بحسن تزكيته فكل منهم تنجى وتقدس، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يزال الإنسان في هذه الحياة الدنيا متوجها إلى أشياء ومتطلعا إلى أشياء ومركزا على أشياء ومهتما بأشياء، فإن كانت له سابق عناية من رب العالمين جعل الله اهتماماته وعناياته وتركيزه وانتباهه مما هو أنفع وأرفع وأجمع وأوسع وأتم وأقوم وأحب إليه تعالى وإلى رسوله وخير لهذا الإنسان في الدنيا والآخرة. وإن خذل أو سبقت عليه شقاوة كان اهتمامه وتركيزه بما يضره، بما تسوء عاقبته، بما يبعده، بما يظلمه، بما يقطع ما بينه وبين الحق والعياذ بالله تبارك وتعالى، فصرف همه إلى غيره فوقع في ظلمات الأغيار ولم يزل في الأكدار وله في الآخرة النار والعياذ بالله تعالى. لذلك يشير كلام الكريم الغفار: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ذهبت اهتماماتهم وانتباهاتهم وتركيزهم وعناياتهم إلى شؤون الحياة الدنيا، كما هو الحال في هذا البساط المبسوط لهؤلاء الغافلين شعوبا ودولا أفراد وجماعات على ظهر الأرض. وإلى ذلك المعنى تشير الآية الأخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ثم إن الذين علت وزكت وارتفعت هممهم على درجات، وكلما صاحبت العناية واحدة منهم كانت اهتماماته بما هو أعظم وبما هو أكرم وبما هو أتم وبما هو أقوم وبما هو أجل وبما هو أجمل وبما هو أحب إلى الرب. ونقص عن هذا بعض من يسلم من النار ومن يدخل الجنة ويهتم بشيء دون ذلك أقل من ذلك. وكذلك أهل الكفر والزيغ والضلال من أهل النار اهتماماتهم في الدنيا كذلك على دركات، فليسوا في درك ورتبة واحدة. وإذا اشتد غضب الله على أحد منهم والعياذ بالله تبارك وتعالى كان تركيزه وانتباهه واهتمامه بما هو أظلم وبما هو آثم وبما هو أبعد وبما هو أشقاء وبما هو أغضب للرب جل جلاله. وإذا به يهتم بالصد عن الحق، يهتم بمعاداة الأنبياء، يهتم بضر المسلمين. كان الروح قد اهتم ببطنك وفرجك ومالك وقعد لك بيوذي وما بغى الحق ينتشر، فتصير اهتماماته وتركيزاته أخبث. هذا لأن دركاته في النار أنزل وأهبط، العياذ بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء درجات وهؤلاء دركات، وسبحان خالق الكل ومن بيده الكل وإليه مرجع الكل وله الحكم في الكل. ويا رب نجعل مرادك فينا خيرا، ورقنا إلى المقام الأسفل أطهر الأجل سرا وجهرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن جملة ذلك ما تتشوف إليه النفوس في الجانبين اللذين ذكرهما، ما يبطن فينا من العيوب، وما يحجب عنا من الغيوب. والنفس متعلقة بتكشف الغيوب وتجسس على الغيوب فيما يتعلق بها، ما يتعلق بما حواليها، فيما يتعلق بعموم الناس، نافرة من تكشف عيوبها، وثقيل عليها أن تدرك عارها وعيبها وخللها وزلاتها. والشيخ ينصح قال: أنت من أهل الإيمان وإرادة القرب من الرحمن، أقول لك اهتمامك بعيوبك أجمل لك وأفضل لك عند ربك وأحسن لك في الحياتين. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب حتى لا تدركه أنت، ويحتاج منظارك شوفه لك، ويحتاج شيخ يدلك عليه وعلى الخلاص منه. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. يقول الشيخ علي براس عليه رحمة الله، قال: لأن تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب حق الحق منك، هذا حق الله تبارك وتعالى الذي عليك. لأن الله مدح على تزكية النفوس عن الأخلاق، قد أفلح من زكاها وذم من تركها متدنسة، فقبح أوصافها فقال: وقد خاب من دساها، دنسها بالذنوب والمعاصي وسفساف مركزها. قال: ولا أن تخرج عن ذم الله وتدخل في مدحه خير وأحب من أن تطلع إلى فضول النقول ولمحات الوصول. فمن لم يحقق الأصول في السير إلى البر الوصول لم ينل الوصول، ولم يصح جمعيته بسيدنا الرسول. ما هو الأصل؟ فالأصل التزكية عن الرذائل، هذا الأصل لابد تتقنه. إنما حرم الوصول لتضيعهم الأصول. ما هو الأصل؟ فالأصل التزكية عن الرذائل ثم التحلية بأوثق الوسائل. ما التحلية بأوثق الوسائل؟ قال: التمسك باتباع ذوي الفضائل. ومن أهل الفضائل؟ قال: رؤوسهم الأنبياء وسادات الأولياء وفحول العلماء. لكن من بينهم درة للعين قرة، خير الجميع من خيره، ونور الجميع من نوره، وسر الجميع من سره، وهو المقدم وهو الأكرم وهو في كل مقام الإمام الأعظم، سيما أفضلهم وأجلهم وأكملهم وأتمهم خلقا وخلقا وأعلاهم مقاما، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، المتصل نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم، المتصل نسبه إلى أنبياء ورسل من قبل، إلى نوح، إلى شيث بن آدم، إلى آدم عليه السلام، وأم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي إلى آخر نسب. هو هذا الأفضل، هو هذا الأجمل، هو هذا الأكمل، هو هذا الأتم، هو هذا الأعظم، محمد أحمد طه ياسين المزمل المدثر سيد الكونين وأشرف الثقلين، جد الحسن والحسين، أبو البتول الزهراء فاطمة، أبو القاسم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. التعلق به والمحبة له وتولع به مفتاح أبواب الفضل والوصول إلى الحق سبحانه وتعالى ونيل الوصل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا صدق لا حقيقة لمحبة الإله لأي أحد إلا برابطة بصفية محمد بن عبد الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان يبكي عامة ليالي ما لنا لا نبكي لقلة اتباعي. كان يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد وما تستشعر نفوسنا العبدية. ما لنا لقلة اتباعنا، قلة اتباعنا لقلة محبتنا، قلة محبتنا لقلة معرفتنا. فلو عرفنا الله لأحببناه حبا لا يشاركه فيه أحد ولا يشارك فيه شيء، لا نفوسنا ولا ما سواه. ولو عرفناه فأحببناه، لا قوي اتباعنا لمصطفى. الله يكرمنا وإياكم، الله يكرمنا بقوة الإيمان واليقين ووفرة وكثرة المعرفة وصدق المحبة وصدق الاتباع. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإن تطيعوه تهتدوه. اللهم صل على سيدنا محمد. قال تحلية الأوصاف بحلية الاتباع فرع باب المحبة التي يكون بها التحلية. قال إن كنتم تحبون الله وجدتم ذلك في مرايا إيمانكم وظننتم أن ذلك صادر عنكم فاتبعوني بمحو أفعالكم ثم بفناء أوصافكم. اتبعوني إنما أنا عبد، أنا عبد الله ورسول. قل إني أخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم أنا أخاف، واحد بيتبعي يخاف، يخاف عذاب يوم عظيم، يخاف الرجوع إلى العلي العظيم. قال إذا وجدتم في مرايا إيمانكم أثر محبة منكم لله تبارك وتعالى ظننتم أن ذلك صادر عنكم فاتبعوني بمحو أفعالكم وفناء أوصافكم بالتنجي عن العيوب. وهذا من أكبر العيوب، إثباتك الفعل منسوبا إليك ونسيان حقيقة ما قال الخليل والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم عادك ممتحيت والنصف قدامك، والله خلقكم وما تعملون عادك مركوز عادك باقي. يمتحي فعلك، إذا أكرمت بذلك يمتحي وصفك. فما هو إلا ربوبية تولت العبودية، فمحت العبودية في الربوبية. يظهر لكم أصل محبتكم إذا فعلتم ذلك، ويبين لكم من أين وجدتم ذلك، فمنه وإليه. فعند فنائكم عن أفعالكم وأوصافكم يحببكم الله، يتحقق لكم أنه الذي أحببكم، وتبدو لكم ثمرة الاتباع وما أودع فيها من سر المحبة السابقة، فسوف يتلبق من يحبهم ويحبون. إن كان عندك ذرة من محبة صدقا فما هي إلا منه، ولولا سابق محبته إياك ما قدرت عليها. ولكن لو وجدت ذرة من هذه المحبة لأفنتك الله بذرة من محبة الله، أفنى بها عن كل ما سوى الله. وأنت ما سوى الله ولا إلا عندك تحب الشركة، ماذا تشرك نفسك. أفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب. فما أرج اليوم كشف كربة إلا انصفى لي مشرب المحبة ونلت من ربي رضا وقربة يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة هذا العمر منتهى السعادة. سبحان ربي من رجاه مهبا نرجوك يا رب حققنا بحقائق هذا الفضل الذي تفضلت به على محبوبيك، واجعل لنا في خاتمة مجالس أيام دورتنا هذه نورا من أنوارك القدسية تطهرنا بها عن شهود أفعالنا وعن شهود صفاتنا حتى تنمحي أفعالنا في أدب عبوديتي. والله خلقكم وما تعملون فعال لما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل يوم هو في شان. وحتى تنمحي صفاتنا بأدب الصدق في شهود ربوبيتك، ونعلم أننا عدم محض لسنا بشيء، وأنت رب كل شيء ومليك كل شيء، وبيدك ملكوت كل شيء، لا إله إلا أنت يا أكرم الأكرمين. أكرمنا بذلك ليالينا وأيامنا هذه، وادفع عنا القواطع التي تقطعنا عن هذا التحقق وهذا التحقق. نزهنا عن سيء أوصافنا، فإن نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأنت نعم المعاد. فأعذنا من شر النفس ومن سوء العمل ومن كل غفلة عنك. يتحقق لكم أنه الذي أحبكم، وتبدو لكم ثمرة الاتباع ما أودع فيها من سر المحبة السابقة، ما وقعوا يحبون إلا بعد ما كان يحبهم، يحبهم ويحبون، وتظهر لأوصافهم ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فيعود الأمر عودا على بدوه. فهذا مقام التحلية. شاهد الحديث القدسي: لهذا العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، ولا نافلة إلا ما صدرت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وأمرا صريحا أو ضمنا وتلويحا، ولكن لم تصل إلى صفاء النوافل عن الشوائب إلا بطهارة النفس عن رذائلها. ويقول المعلق في ذلك: لعزة هذا المقام قال الشيخ البوصيري: ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض، ولم أصوم. يعني جميع ما عملت من النوافل من صوم ومن صلاة ومن صدقة مشوبة بشوائب، فما عندي نافلة صحيحة. صلي الفرض وحده بس، نوافل كثير، وهو يصوم رمضان بس له صوم ثاني، لكن قال كل مشوب بشوائب ما قام منه شيء. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ما أدري هل انجبر النقص في الفرائض بما قمت به من نوافل أو لا يزال الطالع علي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض، ولم أصوم. لا إله إلا الله. يقول: ما تصل إلى سواء النوافل عن الشوائب إلا بطهارة النفس عن رذائلها، ولن تعثر على ذلك إلا إن عرضت النفس على بصير بعيوبها، تجري أمورها على يد عالم بتهذيبها، فارغ عن تهذيب نفسه متفرغ لإصلاح غيره، حينئذ يعرفك بدسائس النفوس ومخادع الشيطان. معاطب الهوى، قال أبو محمد الهداد: وكنا أيام نجي عند الحبيب أحمد بن صالح الهداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نصاب، ويحثنا على الدعوة إلى الله تعالى، ويقول: إذا جيتم إلى من القرى، هذا عدو أول يوم ذل كما السيل الأول ما يكفي طلوع السيل، ثاني يوم ثالث يوم تعرفون عليكم، يحطون ما عندهم من مسائل ومن إشكالات ويرسخ فيهم الشيء، ثلاث أيام في البلدة. قال: في بعض الأحيان عندنا الرغبة بنخرج القرى، يقول: جلسوا هنا. لا تعجب، يحثنا على الدعوة ويأمرنا بالدعوة، الحين يقعد خلينا قاعدين عنده نقعد عنده ما نخرج. قال: ثم انكشف لي أنه كان يرعى دقائق من شهوة القيل والرقاب، يريد يطهرنا منها. هؤلاء أصفياء عليهم الرحمة، ولكن مع ذلك هكذا كانت مناظير قلوبهم تبحث عن دقائق آفات العلال. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. فكلما تطهرت أفضل. لهذا كان يقول أبو الحارث المحاسبي: قال: لو أن واحدا جلس بعد صلاة الصبح فأبعد خصلة من خصال عزة نفسه، خصلة واحدة لا أقول كلها، أحب إلي وخير في اعتقادي وعلمي عند الله من الذي جلس بعد صلاة الصبح يتصدق بمئة الألوف، قال إبعاد خصلة من خصال عزة نفسه أقرب له عند الله وأطيب له عند الله من هذه الأعمال الأخرى كلها والصدقات، أن يبدأ يعرف انكسار نفسه ويذهب له. قال لأن الذي عنده عزة نفسه لا يقول الحق ولا ينصف من نفسه ولا يتواضع حق التواضع ولا يعرف حق الله، ما دام عنده عزة نفسه ما يجي على شيء. قال فإذا خرج خصلة من خصال عزة نفسه قربت الطريق عليه وسهل قربه من ربه جل جلاله وتعالى في علاه ونيله حقيقة حسن المعاملة مع الرحمن جل جلاله. فلو خرج خصلة من خصال عزة نفسه حتى يتذلل الرب أوفر له وأوفى في الميزان من كثير من الطاعات والأعمال الأخرى لا إله إلا الله. يقول فحينئذ يعرفك بدسائس النفوس ومخادع الشيطان. قال قائل سيدنا عبد الله الحداد، عددت هذا المال من شان بناء مسجد إن شاء الله يكون للمصلين هذا، قال كيف ترى لو أن أخذنا منك هذا المال وقلنا لك الأجر عند الله وبنعطيه فلان يبني وينسب إليه ولا أحد يذكرك أنت، ونقول هذا حق فلان بالفلتان، لكن الله داري أنه حقك والأجر لك، ترى نفسك طيبة بهذا أو تحب أنت بنفسك؟ قال أحب أشرف بنفسي على أمر وقومه. قال لأنك لا تريد وجه الله، أنت تريد نفسك بهذا المعنى. لا إله إلا الله. يقول يعرفك بدسائس النفوس ومخادع الشيطان ومعاطب الهوى وكوامن الشهوات وقبح الدنيا وبهجة الآخرة وحسن حسن الأخلاق وسيئها. وهكذا جاء الحبيب علي بن عبد الله السقاف، والناس يرحلون إلى الهند في تلك الأيام أيضا ليتسببوا في السعي في سد معيشهم، ولكن شغف وهمة وهم واهتمام والتركيز شان الوصول إلى الله ما يفارقهم، إن كان يشتغل ما يشتغل يسافر وقعد في بلاده. وهناك في الهند وجاء يقصد الحبيب علي بن عبد الله العيدروس صاحب سيدنا الحداد، يقصده بغى الوصول إلى الله، ما هو قدر راح بيجيب كفاية لأهله ولده وبيقضي دينه ونسي نفسه ونسي وصوله إلى الله. ما اهتمامهم قائم على هذا وتركيزهم قائم على هذا. وقالوا له انه على الباب علي بن عبد الله السقاف، قال لا تفتحوا له اتركوه. تركوا ان غيره يدخل ويجي. وليما ذاك اليوم عند الحبيب علي بن عبد الله العيدروس قالوا عبد باقي ولا راح؟ قالوا باقي. قالوا اتركوه. دخلوا الأكل للناس، قال باقي ولا راح؟ قالوا باقي. قالوا خلوه. غسلوا أيديهم وأكلوا الطعام، جابوا المغاسيل يغسلون بعد الطعام. قال الرجال عادوا على الباب ولا راح؟ قالوا واقف على الباب. قال شلوا المغسل الذي غسلوا أيديهم فيه رموا فوقه، غيروا من ضربوا فوقه. قال انظروا ما يفعل. جو قالوا له، قالوا له أخذ يتمسح بهذا الماء ويقول بركات شيخي وأخري ثيابه الفوقية يجففها. قال افتحوا له كله يطلع له. طلع قال تصفيت عند نفسك اللي كان فيك، جيت وكان فيك عندك نفس الشيء الحين روحت الآن تأهلت اجلس. وكانت نظرات وكانت عجائب بركات وكانت مواصلات، ومع ذلك كله ارتقى مراقي كثيرة. قال بس تخرج إلى حضرموت وإلى عليك عبد الله الحداد. رجع إلى حضرموت وجاء عند سيدنا الإمام الحداد، قال له سيدنا الحداد علي بن عبد الله العيدروس يهيئك لنا الوصول على يدنا، وعدك الله بسلح يعني كل المقامات اللي طلعتها عادها عادك ما وصلت عاد الوصول الى قدام الله. وكان على يد الامام الحداد تنقيت التام تنقيته التامة. ذهب في مرة من المرات للحج إلى بيت الله الحرام، رجع جاء إلى عند الإمام الحداد قبل ما يروح عند أهله في سيئون، جاء يزور شيخه أول. ولما جاء قال له زرت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال إن الركبة قصرت بهم النفقة وكان في الطريق بعض المشاكل ورجعنا واستعجلنا. قال لا تجلس عندي، روح رجع ثاني مرة سافر وزور الحبيب بعدين نرجع لعندي. رجل من عنده أرسل لأهله وقال لهم العفو منكم، أنا شيخي أمرنا أرجع وإن شاء الله إذا زرنا بنرجع. والعاد دخل عند أهله وروح سافر ثاني مرة رجع إلى الحج. وهكذا لا إله إلا الله. قال إن نربي الواحد من أصحابنا على الخلق الواحد سنين حتى نرسخ فيه، سنين حتى نرسخ في هذا الخلق. وكان هكذا آل التزكية، سادتنا الصحابة حصلوا زين الوجود قوته ونظراته وطوالهم المسافات في سرعة وأقبل، لكن بالكليات قوم ما يحدون النظر إليه تعظيما لك، كأن على رؤوسهم الطير في مجلسه إذا أمر ابتدر وأمر يكادون أن يقتتلوا على وضوءه. وصلوا إلى الله بهذا. ومن بعدهم من التابعين تحتاج إلى تربية أكثر وإلى مدى أكثر حتى يصلوا إلى هذه الدرجات من سر المزكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا حدث عندهم من الأعمال والمجاهدة ما لم يكن معروف قبلهم عند الصحابة. فلما جاء تابع يحتاجوا أكثر، وصلحوا بعد ذلك الخلوات وصلحوا حتى يتهيأ النفس، ما هي مثل نفوس الصحابة وبقوة إقبالها والنظرة النبوية من فوقها بسرعة تصفي كل الذي في الباطن. سيدنا عمر يقول ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت. أنت ولدت في الإسلام وعاد في قلبك محبة الإمارة وجودك في مدة كم سنة كم سنين جودك معك، هذا لحظة أسلم خرج من قلبه حب الإمارة، لحظة الإسلام إيش الرقي هذا؟ آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة. حصلوه في أول إسلامهم بسبب قوة المزكي المربي صلى الله عليه وسلم يزكيهم. قال من يوم ما سلمت مع تمنية الإمارة وقبل الإسلام كيف كنت؟ قبل الإسلام كان عنيف قوي وبغل الإمارة على كل شيء، لكن بلحظة الإسلام انتهى كل هذا منه. قال إلا ليلة خيبر، ليلة خيبر ما تمنى الإمارة من أجل الإمارة، من أجل المحبة، من أجل الشهادة بالمحبة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بات الصحابة يدوكون ليلتهم كلهم وراء هذا المشهد ومراء هذا الذوق وراء هذا الملمح، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، من هو هذا يكون؟ فباتوا طول الليل يدوكون ليلتهم حتى أصبحوا الصباح وتعرضوا له صلى الله عليه وسلم كلهم، وقال لهم أين علي؟ وقالوا عبد الله وصل البارح ولكنه رمد يشتكي عينيه. قال ائتوا به، من شدة الرمد ما يقدر يفتح عينيه، يقاد مثل الأعمى. قادوه وجابوا الصحابي يقوده بيده كأنه أعمى حتى جلسوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه ونفث على طرف يديه ومسح بهما عينيه فكأن لم يكن به شيء، ثم لم يشتكي وجع عينيه حتى مات صلى الله عليه وسلم. فليلة خيبر ما تمنى الإمارة سيدنا عمر من أجل الإمارة، قد خرج حب الرئاسة من قلبه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يقول وتكون حالتك بين يديك حالة الميت بين يدي الغاسل. يقول على هذا الحال مكث الإمام أحمد بن زين الحبشي 40 سنة بين يدي الإمام الحداد، وما جاء إليه إلا وهو عالم وعارف ومتوجه وسالك ومنيب وخاشع، ما وصل عند الإمام الحداد اللي وجد عنده هذه الأوصاف كلها، ومع ذلك انطرح بين يديه كالميت بين الغاسل وسنة وسنتين وثلاث وأربع وأشره على هذا الحال يمتثل بأمره حتى توفي الإمام الحداد وهو يقرأ عنده في الموطأ للإمام مالك عليهم رحمة الله، وكثير من قراءته في الدرج وسط الدرجة المربوعة في وسط الدرج يقعد هناك هو وقراءة إمام مع إمام وقطب مع قطب عارف مع عارف هناك في مظهر خضوعهم وخشوعهم تواضعهم أدبهم مع الله صدقهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يقول مسلوب الاختيار مطموس الأعلام والآثار لا خبر لك عنك. ويقول سيدنا الشيخ علي وما عز في هذا الزمان شيخ يوجد كذلك قد حصلت عمر بن عبد الرحمن أنت كما ألف من هؤلاء الشيوخ. يقول وما أعز من المريدين من يطلب ذلك. قالوا عادوا في المريدين عزيز من يصدق في طلب هذا المعنى والوصول إلى هذا المقام الأسناء والشرب من هذا الكاس الأهناء. إلا فقط مبادئ ومظاهر من أمر الخير يريدونها فقط. الله يرزقنا الصدق في الإقبال عليه. يقول الله المستعان وعليه التكلان. وعليكم السلام يا شيخ علي براس ومشايخك وتلامذتك وقد مرت بعدكم على علينا 300 سنة وفي 100 الرابعة والحمد لله على كل حال. والله المستعان والله يصلح أحوال أهل الإسلام والإيمان. قال وإذا صدق الله المريد في إرادته كان الوجود كله له أستاذ. يعني سرت سراية التربية من الله بواسطة شيخه في كل ذرات الوجود فصار مربى مزكى بالوجود وما فيه بمن يعادي وبمن يوالي وبمن يمدحه وبمن يسبه. يزداد بذا وبذا قربة، يزداد بذا وبذا طيبة، يزداد بذا وبذا تواضع، يزداد بذا وبذا معرفة، يزداد بذا وبذا ذوق، يزداد بذا وبذا شوق. وكل وحتى الكائنات الأخرى من الحيوانات والجمادات يطالع فيها جماله وكماله وإفضاله وتسيره وتسييره وتدبيره. فله إمداد من كل ذرة من ذرات الوجود يمده به الحق الموجود جل جلاله وتعالى في علاه. فله ترقي بكل نظرة بكل جلسة بكل كلمة بكل حركة حتى بكل أكلة حتى بكل شربة. كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب من عبده في درجات المحبة أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال سيدنا الخليل إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين أنا أخذ الطعام من يد ربي وأخذ الشراب من يد ربي وهو الساقي المطعم. فحاله عندئذ في خضوعه في حضور قلبه مع الله في شهود حقيقة الإطعام من الله في حال ترقي وحال مشاهدة وحال قربة عجيبة حتى وهو يأكل ويشرب. إذا كان هذا الحال مع الأصفياء فكيف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه؟ فهنيئا لمن أكلوا معه وهنيئا لمن شربوا معه وهنيئا لمن صلوا معه وهنيئا لمن سمعوا قراءته وهنيئا لمن جاهدوا معه رضي الله عنه. ولم يعرف قدر محمد من احتقر أحدا ممن جالسه مؤمنا وممن صحبه غازيا ومجاهدا. ما عرف قدر محمد من احتقر أحد من هؤلاء الذين جالسوه والذين ناصروه والذين قاموا معه. ومن جهل قدر محمد فقد جهل قدر الله جهل قدر ربه الذي اصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واختار له أصحابا واختار له آلا واختار له أمة. فليس مثل آله آل لا آل إبراهيم ولا آل نوح ولا آل عيسى ولا آل موسى ولا آل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل ما حد منهم مثل آل محمد ولا أصحاب مثل أصحابه لا أصحاب نوح ولا أصحاب شيث ولا أصحاب إدريس ولا أصحاب يعقوب ولا أصحاب إسحاق ولا أصحاب إبراهيم. ما حد مثل أصحاب محمد هم على الأصحاب. ولا أمة مثل أمته لا أمة إدريس لا أمة نوح ولا أمة إبراهيم ولا أمة يوسف ولا أمة يعقوب ولا أمة داود ولا أمة سليمان ولا أمة ما أحد أمة مثل أمة محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا يكشف لك ستارة عن أن مكون الكون رتب اختياره واصطفاءه على هذه الذات الشريفة. فأحد له شيء في الملك مع الله يرفع رأسه؟ آله خير آل صحبه خير صحب أمته خير أمة. عرفت الذين حضروا غزوة بدر من الناس والجن خير أهل الأرض من الملائكة خير أهل السماء. ف فالخيرية وين دارت؟ في ذات محمد، هو المصطفى والمقدم، هو صاحب أنا لها. في القيامة من معه شك في قدر المصطفى قمع راسه في وقت الأنبياء والمرسلون يلوذون به، ومن دونهم إلى الكفار والفجار والظلمة وليلة تاليتن اتخذتوا مع الرسول سبيلا. اصطفاء مكون الأكوان انصب في ذات محمد. إن لم ترضى يا ويلك، إن لم تسلم يا ويلك، وإن عرفت هذه الحقيقة خذنا أحب أحب والي، تولى عرشك، أصدق، اتبع، انصر، قم بواجبك نحوه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رزقنا الله حسن متابعته وحسن نصرته ظاهرا وباطنا. وإذا صدق الله المريد في إرادة كان الوجود كله أستاذ، إن كان عدو ساقوا إلى الله باللجأ إليه من شره وتنبهوا على دسائس خفايا عيوب لم يطلعه عليها، لكن تظهر على يد العدو وعلى لسان العدو تظهر عيوبه فيستفيد منه، يرى قبح الجهل فيجتنبه، أو صديق محب يشهد ثناء الله ويزداد لذلك شكرا حيث أظهر جميله لذلك يستر عنه قبيحه. وهكذا لا يزال تكون نفسه أرض وقلبه سماء وأحواله نجوم ووجهه شمس وعقله قلم ونفسه لوحا يكتب القلم فيها، فالسير علم والعقول أدلة والرب قصد والرسول إمام. يسير إلى الله بالعلم ويستدل بالعقل، والقصد واحد هو الله، والإمام المقتدى به محمد بن عبد الله. فالسير علم والعقول أدلة والرب قصد والرسول إمام. وحينئذ نظر المحب إلى الحبيب سلام، والصمت بين العارفين كلام، وكل شيء في الوجود يعلمه وينورهم ويقربهم ويطهرهم ويذكرهم، فما يغفلون عن الله في شيء ولا بشيء، فهم ذاكرون لله في كل شيء بكل شيء. والذين صفات لهم هذه المشارع قوة في اتصال تسبيحهم بتسبيح الملأ الأعلى، واستغفارهم باستغفار الملأ الأعلى، وتحميدهم بتحميد الملأ الأعلى، ويحمدون الله تبارك وتعالى حمدا يتصل بأسرار المحامد إلى أن يأتي إلى القمة خير حامد. وعلى قدر رسوخهم في هذا قربهم وقت حمل لواء الحمد، وقت ما يحمل لواء الحمد قربهم منه على قدر رسوخهم في حمد ربهم في أيام كانوا في الدنيا. تشوف المرء عيب فيه مستتر، أي لا عيب فيه مستتر، أتم له من ترقب غايب القدر. فروية النقص توقف على الحذار وعلى التصفية وعلى الإحسان، وفي ظهور غيوب الحق يعتبر، وتتطلع النفس وتتشوف إلى شؤون الغيوب، لكنها يشق عليها معرفة دسائسها، تلبيساتها، كذبها، زيغها، ضلالها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اقرأ.
رضي الله عنكم من أنكر. الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذا حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان الوجود حاصر، وكل حاصر للشيء فهو له ظاهر، وهو القاهر فوق عباده. هذه براهين عقلية وشواهد نقلية جمعها في هذه الألفاظ المتقاربة، تحتوي على جمل من معاني على جمل من معاني التنزيه، وتشير إلى نفي التشبيه، وتبطل اعتقاده التجسيم والتحليل والجهة، وتبين أن جميع حركات المكونات دائرة على مقتضى علمه وجارية تحت سلطان قهره. فقوله الحق ليس بمحجوب عنك، إذا ما سوى الله إذ ما سوى الله باطل، والحق هو الله فهو ليس بمحجوب، إذ الباطل لا يحجب الحق، وما سوى الله دون الله فهو باطل. وإنما المحجوب أنت من حيث إنيتك ووصفك وفعلك، فلو نفيت عن إنيتك وتبت عن تثنيتك لرأيت الحق، ورأيت الكائنات من حيث ذاتها وأوصافها وأفعالها دونه لم تخرج عن العدم فالحجاب عليه تعالى محال فمن البراهن أن الحاجب لشيء قاهره وقد علمت وجوب قهره سبحانه لما سواه وأيضا فالحجاب دلالة الانجهار وما سواه مجهور به فتحقق أن الحجاب عن الله إنما هو في ذوات الكائنات إذ وصل عدم الحجاب والكائنات من حيث ذواتها عدم فلما أراد أن ينكشف سر وجوده ويظهر تجلى الشهود رشي على عدم ذوات الكائنات من نور ذاته وصفاته وأفعاله ما أظهر به وجود ذواتها وأوصافها وأفعالها فاستعدت بذلك لتجلي الظهور فمن الشاهد بنور الذات ومن شاهد بأنوار الصفات ومن متحقق في الأحوال والمقامات وبحسب هذه التنزيلات تكون الدرجات ورؤية في الجنات وتظهر حقائق المعاملات رب رجلين يستويان في العمل وعمل أحدهم إلى جنب عمل الآخر كذرة إلى جنب أحد كما ورد ذلك.
وما ورد إن لله 70 حجابا من الظلمة 70 من النور فالحجب الظلمانية هي من طوى عليه تركيبك 70 التي من النور ما حواه ترتيبك لا غير وتعداد هذه الحجب في التركيب والترتيب مما يطول تعداده ويحتاج إلى معرفته ما احتويت عليه
إلى معرفتي
ويحتاج إلى معرفته ما احتويت عليه من مجموع 7 الأراضين ومن طوى عليك من أنوار 7 السماوات من كل واحد مجموع هذه 10 حجب تحتوي على متعددات أنواع حتى إن السالك يستعين في تلطيف بعض هذه ببعض وكل حجاب ظلماني يقابله بنوران حتى تفنى عنه الحجب الظلمانية فيؤخذ في التوحيد في فناء الحجب النورانية حتى يخلص عنها فيشهد الحق بالحق وهو الشاهد والشهود والمشهود فيؤخذ في التوحيد في فناء الحجب النورانية حتى يخلص عنها فيشهد الحق بالحق وهو الشاهد والشهود والمشهود وهو قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن البرهان على استحالة الحجاب عليه أن الظرف قبل المظروف وقد علمت وجوب قدمه ووجوب حدوث ما سواه وبرهان وجوب القدم بروز الممكنات وبرهان حدوثها مشاهدة انعدامها لن وما وجب قدمه استحال عدمه هذا بحمد الله ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بسط وتلك الفوقية فوقية حكم وولاية وقهر وولاية الرب للمربوب والسيد للعبد والحاكم للمحكوم عليه والاستيلاء والاستعلاء والتولي ولي في ذلك الحق ظاهر لا تحجبه صنعته والكون في غيبة من ظلمة العدم والكون في غيبة من ظلمة العدم فكيف من بعد ما شهدت أدلته أن الحوادث لا تثبت مع القدم فحيث علمت أن الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عنه علمنا أيضا أن ليس هناك حجاب سوى أوصافك وما أنت عليه من التركيب البشري فإن أردت كشف ذلك الحجاب فاخرج عن أوصافك وفارق مقتضياتك لذلك قال المؤلف رضي الله عنه اخرج عن أوصاف بشريتك
يقول أن الحق جل جلاله أظهر من كل شيء وما من شيء سواه إلا وقد كان ذلك السوى عدما ثم أوجده هو فما لشيء من عرش ولا كرسي ولا لأرض ولا سماء ولا جنة ولا نار ولا غيرها من ملائكة وإنس وجن أن يكون شيء منهم أظهر من مظهره وموجده أصلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله ولكن أوجدها لحكمة وأوجدها بعلمه وأوجدها سبحانه وتعالى لأسرار كثيرة، من أعظمها ما رتب للملائكة والإنس والجن من معرفته الخاصة. هذا من أعظم الحكم في إيجاد الوجود كله، خذ نصيبك من ذلك، واعلم أن جميع الحجب راجع إليك ومنك، والمحجوب هو الإنسان والمحجوب هو الكائنات، أما المكون أجل من أن يحجبه شيء، فإن المحجوب مستور، مستور مجهور، وهو القاهر، وما سواه هو المجهور جل جل، وهو القاهر فوق عباده، تلك الفوقية المعنوية الغيبية التي لا تتعلق بجسم ولا بصورة ولا بمسافة ولا بجهة، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير جل جلاله وتعالى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا، وحجابك منك المحجوب أنت. فليست الكائنات وهي خلق بمحجوبة في ذاتها، ولكن الأعمى وصاحب الغشاوة في البصر هو المحجوب عن مشاهدته، الكائنات انحجبت ولا هو؟ هو اللي انحجب بسبب الغشاوة اللي في بصره وسبب العمل الذي في عينه، هو انحجب، مش الكون، كون بارز ظاهر، بس هو اللي انحجب. كذلك ظهور ربك جل جلاله أظهر من كل شيء، لكن أنت معجوب بشهواتك بأفادك بالتفاتاتك إلى غيره، حجابك منك وما تشعر، وداؤك فيك وما تبصر، فأنت المحجوب المجهور، ونسأل الله القهار أن يكشف عنا الحجاب، كما عشنا تحت قهر وذل الحجاب سنين عديدة، فنسأله أن يشرفنا ويكرمنا، وهو القهار بكشف الحجاب وفتح الباب والدخول مع الأحباب والشرب من أحلى شراب، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشري ما عندنا. قال الحق ليس بمحجوب، إذ ما سوى الله باطل، والحق هو الله، ألا كل شيء ما سوى الله، ما خلى الله باطل، إذ الباطل لا يحجب الحق، وما سوى الله دون الله فهو باطل. المحجوب أنت من حيث أنيتك، أنا 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 أصفق فعلك، لو فنيت عن نيتك تبت عن تثنيتك، وهو شهودك ثاني معه، وأدق شيء ثاني تشهد معه نفسك، حتى قد تصل إلى حالة طيبة من إفناء الكائنات إلا نفسك. ولهذا يقول أشد الحجب بينك وبين الله نفسك، أعظم الحجب، وأعظم خصالها الذميمة التي بها تعجب العجب شدة، وهذه فيها التثنية وفيها الأنية، أنا وفيها التثنية تشهد ثاني، وما معه ثاني، الله واحد ما له ثاني، لا إله إلا الله، ولم يقدس من يقول بثاني، من شهد ثاني ما تقدس ولا تطهر وتنقى حتى يعلم أنه واحد، وإلهكم إله واحد، وما من إله إلا إله واحد، قل هو الله أحد. جل جلاله الله يحققنا بحقائق هذا اليقين والشهود، وجعلنا فيه من أهل علم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بأهل حق اليقين. الحاجب لشيء قاهره، فلو فنيت عن نيتك وتبت عن تثنيتك رأيت الحق ظاهرا، ورأيت الكائنات بجميعها من جملتها أنت عدم، ليس منها شيء يستجل بوجود، فهو تحت حيز إيجاد الموجود، فليس الموجد هو الموجود ولكن الموجد له الوجود، أما هذا تحت دائرة الإيجاد، إذا أراد أصله عدمه، وإذا أراد يعدمه أعدمه، وإذا أراد يصغره صغره، وإذا أراد يقدمه قدمه، إذا أراد يؤخره أخره، إذا أراد يمرضه أمرضه، إذا أراد يصحه ما شيله وجود في حد ذاته، الوجود للذي أوجده جل جلاله، وجود الحق الواجب الوجود واحد بس ماشي غيره، الواجب الوجود واحد، لا عرش لا كرسي لا، ماشي منها واجب وجوده. والذي حكم سبحانه بإيجاده أو بقاء إيجاده فهو بإيجاده وإبقائه، بإيجاده وإبقائه. الله الله. ولذا لما قالوا إن الله قال عن ما حكم ببقاء الجنة سبحانه بقدرته بإبقائه، وكيف أن رضوان من الله أكبر من نعيم الجنان، فالنعيم الجنان باق بإبقائه لكن رضا عنك باق ببقائه. وين هذا من هذا؟ رضوان عنك عظام. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وما سكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، لأن هذا النعيم الذي في الجنة باق بإبقاء الله له، أما رضوان الله فباق ببقاء الله نفسه. اللهم ارض عنا، نسألك رضوانك الأكبر، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فالحجاب على الله محال لكن الخلق هم المحجوبون. الله الله الله. الحجاب دلالة الانقهار. والحجاب عن الله في ذوات الكائنات، الكائنات في أصلها عدم، فلما أراد أن يكشف سر وجوده ويظهر تجلي شهوده رش على عدم ذرات الكائنات من ذات وصفات وافعال ما اظهرها به جل جلاله. وفي التعليق اورد عندكم حديث الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمرو يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه اي من عدم، فالقى عليهم من نوره فوجدوا، فمن اصابه من ذلك النور اهتدى بعد الايجاد بالامداد الى بالهدايه الى الحق، ومن أخطأه لم يصبه ذلك النور ضل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. ونسأل الله كما هدانا للإسلام والإيمان وجمعنا على هذه الخيرات أن يجعل حظنا وافرا من نوره ويجعلنا من أهل النور، لأن من لم يصل إلى ذات شيء من هذا النور الخاص للهداية ما يموت على الإسلام. يالله 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 بحسن الخاتمة يالله نوي نور السماوات والأرض، نورنا بنورك وجعلنا من أهل الصدق ما كنا نزداد خضوعا لجلالك وذوقا للذة وصالك ومشاهدة ومطالعة لجمالك في ليالينا وأيامنا وساعاتنا ولحظاتنا وأنفاسنا يا الله حتى نلقاك، ثم لا نزال ننعم بالمزيد من فضلك أبدا سرمدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهم في البرازخ ما بين من يرى مقاعده من الجنة وبين من تطير روحه إلى الجنة، بين من يأكل من الجنة مثل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تهوي إلى أشجار الجنة وتأكل من ثمارها. من الآن قدهم يأكلون عاد دخول الجنة إلا بعدين، لكن هؤلاء درجتهم مع الجنة ما هو مثل اللي في القبر يعرض عليه بس مقاعده، هذا الروح بنفسه تدخل هناك وتأخذ من ثمار الجنة. الله الله. هم على درجات من ذلك، ثم بعد ذلك يدخلهم فيتم فضاله عليهم جل جلاله ويتم نعمته عليهم ويكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم. الله يوفر حظنا من هذا الخير العظيم، ثبتنا على صراط المستقيم. قال فمن شاهد بنور الذات، هم الأكابر أهل الخصوصيات، ومن شاهد بأنوار الصفات وهم من دونهم، ومن متحقق في الأحوال من المقامات بمشاهدة الأفعال أولا، فأقرب شيء إلى عقل الإنسان وذينه في الفهم عن الله الأفعال، والأفعال والكائنات والوجود كل ما سوى الله فهو فعل الله، يتعرف على الأفعال والأفعال له. فإذا اهتديت، وهذا مسلك عامة الناس الذين يحتاجون الترقية، أما من كان موهوبا ومحبوبا ومغضوبا أول ما يرى الله سبحانه وتعالى والكائنات من وراء وكلها ظلمة، ولكن هذا يحتاج أن ينظر إلى الأفعال ثم يرتقي إلى الصفات حتى يعرف لا إله إلا الله. وبعد ذلك هناك الحجب، وكل حجاب ظلماني يقابل نوراني حتى تفنى الحجب الظلمانية كلها. فإذا فنيت الحجب الظلمانية كلها اجتهاد في حقيقة التوحيد حتى تفنى الحجب النورانية كلها، حينئذ يشهد الحق بالحق ويكون واحد لواحد. قال سيدنا الحداد: فاقطع الحجب الكثيفة الظلمانية بالسير عنها غير مقتصر، واقطع الحجب اللطيفة بالسير فيها غير مغدر، فإذا جاوزت مرتقيا سدرة الأقدار والقدر فتوقف وانتظر علما من علوم الأمر والذكر، واحتفظ بالشرع واسعى به حكم رب العرش بالصور. فإذا فني عن الحجب النورانية بعد فناء الظلمانية يشهد الحق بالحق، والشاهد والمشهود شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، والله القديم وما سواه حادث، وهو فوق كل شيء بعظمته وجلاله. رزقنا الله صدق الإقبال عليه وحسن التوجه إليه، ووفر حظنا من النور، وربطنا بنور النور بدر البدور ساق الشراب الطهور العبد المشكور سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم، والحمد لله رب العالمين.